أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلامنا في الإطار الزماني لمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وقد بحثنا في الليلة الماضية ما يرتبط بالشهر وباليوم من الشهر واليوم من الأسبوع، واليوم نقف عند سنة مولده صلوات الله عليه وآله. مما لا خلاف فيه بين المؤرخين أن مولد النبي صلى الله عليه وآله قد ارتبط بحدث تاريخي كبير في الجزيرة العربية، وهو حادثة الفيل. وأصبح العرب يؤرخون الأحداث التي تحصل بهذه الحادثة بعام الفيل. مولد النبي صلى الله عليه وآله ارتبط بهذا العام. الرأي المشهور أنه ولد في سنة 570 للميلاد الذي كان عام الفيل، والذي أرخ اعتبره المؤرخون هو العام الذي وقعت فيه حادثة الفيل. نعم، توجد أقوال أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله ولد بعد عام الفيل. طبعا هي كل الأحاديث تقول أنه ولد بعد حادثة الفيل. بعدها بكم؟ هل هي بأيام أو بشهور أو بسنوات؟ كلام طويل حول هذه القضية موجود في كتب التاريخ، لكن بالنهاية مولده ارتبط بهذه الحادثة الكبيرة وهي حادثة الفيل. هذه الحادثة باختصار شديد، كان هناك حاكم لليمن هو أبرهة ابن الأشرم الحبشي من بلاد الحبشة، جاء أو وصل إلى الحكم بعد انقلاب على قائد حبشي مسيحي جاء لتخليص اليمن من سلطة حاكم يهودي يسمى بذو نواس. هذا الحاكم اليهودي أو المتهود أشار إليه القرآن الكريم في سورة البروج عندما حدثنا عن قضية أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. هذه القضية كانت عملية قتل واضطهاد للمسيحيين، منها بدأت حرب حقيقية بين هذا الحاكم وبين الأحباش الذين كانوا مسيحيين، وانتهت بوصول الأحباش إلى الحكم. بعد مدة من الزمن قام أو قاد أبرهة انقلابا وأصبح هو الحاكم، ثم بعد فترة قام ببناء كنيسة كبيرة جدا، وأرادها أن تكون هي مركز الجزيرة العربية. المؤرخون ذكروا عدة أسباب جعلت أبرهة ينقم على العرب وتحديدا على قريش، ويخرج بجيش جرار ليذهب إلى مكة المكرمة ويهدم الكعبة. وخرج بجيش فيه من الفيلة، توجه إلى مكة المكرمة لهدمها. هنا خرج أشراف مكة وكان على رأسهم عبد المطلب، فلما رآه أبرهة هابه وسأله قال ماذا تريد؟ فقال إن رجالك أخذوا إبلي، لأنهم وصلوا إلى حدود مكة وكان لعبد المطلب هناك إبل، فقال رجالك جندك أخذوا إبلي. فاستهزأ به أبرهة، قال لما رأيتك هبتك، ولكن لما تكلمت تغير رأيي فيك، توقعتك جئت تطلب الشفاعة للبيت وتريد مني أن أرجع، وإذا بك تبحث عن إبلك. ف فقال عبد المطلب سلام الله عليه ذلك الجواب المعروف، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فأخذ إبله وذهب ودعا عند باب الكعبة، وعندها جاء العذاب الإلهي ونزل بهؤلاء القوم، كما أخبر القرآن بذلك أنه أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه القصة باختصار شديد يعرفها الجميع. أول سؤال: ما هي مصادر قصة الفيل؟ هل هذه القصة لها مصادر؟ وهل هذه القصة باستعمال المنهجية التي ذكرناها يمكن أن نعتبرها حقيقة تاريخية؟ الجواب نعم. قصة الفيل ذكرت في المصادر الثلاثة بحسب التصنيف التي ذكرنا. أولا، هي مشار إليها في القرآن الكريم في سورة الفيل، السورة التي سميت باسم الحادثة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ثانيا، قضية الفيل وردت في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، أحاديث العترة الطاهرة، وعندنا أكثر من حديث معتبر صحيح يذكر هذه القضية مفصلة بتفاصيلها الكاملة. وثالثا، هذه القضية مذكورة أيضا في المصادر التاريخية، وعندما نقول مصادر التاريخية لا نقصد كتب السيرة أو كتب التاريخ، لا، نقصد في كل ما يرتبط بالذاكرة العربية لأهل الجزيرة في ذلك الوقت، فهي مذكورة في أشعارهم، في أمثلتهم، في خطبهم، يعني بكل المقاييس هذه القضية نتحدث عن حقيقة تاريخية ثابتة بكل المقاييس التاريخية، هي حقيقة. ولذلك القصة هي محل تسالم وإجماع بين المسلمين كافة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. نعم، في العصور الأخيرة، ونتحدث عن أقل من 60 سنة، يعني تقريبا من النصف الثاني من القرن العشرين، ظهر بعض الذين يشككون في هذه القصة. قالوا: قصة الفيل المذكورة في كتب التاريخ والسيرة توجد عليها مجموعة من الإشكالات، ويمكن أن نحصر الإشكالات في 3: عندنا إشكال تاريخي على القصة، وعندنا إشكال عقلاني على القصة، وعندنا إشكال أركيولوجي، كما يظهر أمامكم 3 أصناف من الإشكالات. طبعا إشكال كاسم جنس، بعضها إشكالات تاريخية، بعضها عقلانية، بعضها أركيولوجية. الآن سنبدأ ونعدد هذه الإشكالات إشكالا إشكالا، نطرحها ونناقشها. نبدأ بالإشكال التاريخي. بعضهم قال أن حادثة الفيل حادثة كبيرة وعظيمة، نتحدث عن إبادة جيش كامل من جيوش العالم في ذلك الوقت، وموت قائد كبير. قالوا: هذه القصة لما نبحث في تاريخ تواريخ شعوب الأرض من غير العرب لا نجد لها أي وجود، يعني أهل الجزيرة نسلم أنهم ذكروها وأرخوها، ولكن لما نبحث عند الأقوام الأخرى لا نجد عينا ولا أثر لهذه القصة. قالوا: هذا إشكال، قصة مثل هذه عظيمة كل دواعي القبول والنقل المفروض أنها متوفرة فيها، فلماذا انفرد بنقلها العرب ولم ينقله ولم ينقلها غيرهم؟ هذا الإشكال الأول، إشكال تاريخي باختصار: لماذا لا نجد هذه القصة في غير كتب العرب المؤرخين العرب؟ الجواب: هذا الإشكال غير وارد أصلا ولا قيمة له. لماذا؟ لأن العادة اقتضت أن كل شعب يؤرخ لأهم الأحداث التي مرت بهم. هذه هي القضية المعروفة العادة. ولذلك لو عندنا حادثة كبيرة ولم ينقلها أهل هذا الشعب نقلها غيرهم هذا يضر بالحادثة، لأنه كيف أصحاب الشأن لم ينقلوها ونقلها غيرهم. أما لو عكسنا عندنا قضية نقلها المعنيون ولم ينقلها غير المعنيين هذا لا يضر بها. لذلك اليوم مثلا كل بلاد عندها أخبارها الخاصة، لما تنقل أخبارها الخاصة ولا تنقل أخبار الدول الأخرى مقبول، ولكن العكس لو نقلت أخبار الدول الأخرى ولم تنقل أخبارها المحلية هذا المرفوض والمستهجن. فلذلك هذا الإشكال غير صحيح. القضية وقعت في جزيرة العرب سجلها العرب، لماذا لم يسجلها الآخرون؟ هذا لا يضر بالحادث، هم غير معنيين بها أصلا، هذا على فرض أنهم سمعوا بها. لذلك هذا الإشكال أصلا غير وارد، ومن الخطأ أن نسميه إشكال. العادة اقتضت أن المعنيون بالحدث أطراف الحدث هم الذين ينقلون الحدث لا غيرهم. لذلك هذا الإشكال التاريخي لا قيمة له، ولم يقل به إلا بعض المشككين لا أكثر ولا أقل. نعم، أكثر إشكال يطرح اليوم من يعتبر نفسه مؤرخا الإشكال العقلاني، يقول فلنقرأ القضية بعقلانية. ما هي العقلانية؟ قالوا عندنا ثلاثة أسئلة. ما هي الأسئلة؟ أولا، ما حاجة أبرهة لحمل فيل والذهاب به لمكة؟ الآن هو يريد قتال أهل مكة وهدم الكعبة، ما الحاجة لحمل فيل؟ هذا أولا. ثانيا، من أين جاء أبرهة وجيشه بالفيل؟ والحال أنه هو من اليمن، واليمن لا توجد فيها فيلة، فمن أين جاء بهذا الفيل خصوصا في ذلك الزمن؟ يعني ليس من اليوم شحن الفيل صعب فضلا عن ذاك الزمن. ثلاثة، كيف استطاعوا تأمين الأكل والشرب للفيل وهم في الجزيرة العربية؟ يعني المسافة بين اليمن وبين مكة تقريبا 1000 كيلومتر، 1000 كيلومتر صحراء، والفيل يأكل كميات كبيرة جدا من الطعام. يعني 1000 كيلومتر إذا قسمناها على أيام نتحدث عن أطنان من الطعام يحتاجها الفيلة، وكميات كبيرة جدا من الماء، يتحدث عن 100 لتر تقريبا يوميا يشربها الفيل، بالإضافة لحاجيات الفيل الأخرى. قالوا اليوم لو قلنا أن هذا الجيش جيش فيلة ومر في هذا الطريق، مؤونة الفيلة تحتاج إلى جيش لحملها. فبهذه المقاييس الطبيعية لا يمكن أن يكون هناك جيش من الفيلة يخرج من اليمن. فالدعوة هذه أنه إذا قرأنا القضية قراءة عقلانية تسقط قصة الفيل، هي قصة غير معقولة بل هي أقرب للأساطير. هذا الإشكال الآن سنجيب عليهم على هذه الإشكالات جوابا جوابا. أما الجواب الأول، ما حاجة أبرهة للفيل؟ هذا السؤال بعيد عن الواقع. لماذا؟ لأنه في الماضي من المعروف أنه الفيلة كانت تستعمل في الحروب، وعندنا كتاب كامل اسمه فيلة الحرب War Elephants. هذا الكتاب يؤرخ للحروب التي استعملت فيها الفيلة، ويذكر أن القضية كانت شائعة، وتقريبا لا يخلو شعب من شعوب الأرض من معركة استعملت فيها الفيلة. يعني من أشهر المعارك معركة هانيبال حنبعل، القائد القرطاجني الذي صعد ذهب إلى روما عن طريق جبال الألب بالفيلة. فقضية الفيلة كانت معروفة في العالم ومشهورة، والحروب التي استعملت فيها الفيلة كثيرة وكثيرة جدا. فالذي يسأل ما حاجة أبرهة للفيل، هذا تقليد معروف في الحروب، وما عليك إلا أن ترجع للتاريخ. هذا السؤال الأول أو جواب الإشكال الأول. الأمر الثاني، من أين جاءوا بالفيلة؟ يعني هو اسمه أبرهة الحبشي، من الحبشة. الحبشة اليوم هي أثيوبيا، دولة أثيوبيا، ودولة أثيوبيا اليوم هي دولة فيها غابات شاسعة جدا وفيها كل أنواع الحيوانات، بل فيها فيلة خاصة بها، فيها فيل أثيوبي. اليوم لما يسأل إنسان أبرهة نقول أبرهة هو صحيح حاكم اليمن، لكنه من الحبشة، ولا شك ولا ريب أن الحبشة فيها فيلة. فمن أين جاء بها؟ من الحبشة، ببساطة، بكل بساطة الفيلة جاء بها من الحبشة، والقضية معقولة جدا. المسافة بين الحبشة واليمن مسافة بسيطة، فقط قارب واحد يستطيع أن يقطع هذه المسافة، لأنه بينهما بحر، وبحر ليس بالشيء الكبير، يعني مضيق هو أكثر من كونه بحر. فهذا الإشكال أيضا مردود عليه. نأتي للإشكال الثالث، قالوا هذه الفيلة كيف يمكن أن تقطع صحراء قاحلة جرداء وتصل إلى مكة المكرمة؟ هل الفيل من شأنه أن يقطع الصحراء؟ والله يعني بعض الأحيان الإنسان يضطر أن يجيب على أشياء، لكن في داخله يتألم أنه يضيع وقته على هذه الأمور. أي إنسان يعرف جغرافيا الجزيرة العربية سيعرف أن جنوب الجزيرة العربية ليس صحراء. من قال أن جنوب الجزيرة العربية صحراء؟ عقلها الإنسان إذا سيشكل يفتح الخارطة. الآن أمامكم الصورة من جوجل إيرث، الدائرة السفلية صنعاء، الدائرة العلوية مكة المكرمة، هنا نقطة الانطلاق صنعاء، وهنا مكة المكرمة. هذه المنطقة ليست صحراء، يظهر فيها تضاريس، بل فيها غطاء نباتي كبير، بل هي خضراء. اليوم غابات أبها مثلا، غابات نجران أو غابات جيزان، غابات شاسعة وكبيرة، والمنطقة كلها ساحلية ومائية، والأمطار فيها إلى اليوم كثيرة جدا. فمن قال أنه صحراء؟ يعني مشكلة لما الجهل يصل إلى هذه القضية، الموضوع خطير. بالنهاية المنطقة عادية، هي غابات، وهي قريبة جدا من بيئة أثيوبيا على فكرة، ليست مختلفة. نعم إذا تذهب ناحية الشرق توجد صحراء، إلى الطائف غابات متصلة وجو ليس بحار والمياه متوفرة. نعم من الطائف إلى مكة تبدأ جغرافيا قريبة من جغرافيا الصحراء، والمسافة كلها لا تكاد تصل إلى 60 كيلومتر. فلذلك هذا الإشكال أيضا غير مطروح، وفقط الاطلاع على الجغرافيا ينفي هذا الأمر. طبعا كل هذه الإشكالات مبنية على سؤال واحد، يعني ما ذكروا الثلاثة الإشكالات العقلانية تبنى على توهم، وهو قضية كم عدد فيلة أبرهة، جيش أبرهة كم من فيل يوجد فيه. الروايات تقول 4، موجود رواية تقول 4 فيلة، وتوجد روايات تقول 7، روايات تاريخية، وتوجد روايات تقول 12 فيلة. يعني مو جيش فيلة، لا، عدد بسيط. ولكن روايات أهل البيت عليهم السلام وتعضدها نصوص تاريخية أن جيش أبرهة لا يوجد فيه إلا فيل واحد لا أكثر. الرواية صحيحة، طبعا صحيحة أبانا بن تغلب، قال أبو عبد الله عليه السلام لما أن وجه صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت، مروا بإبل لعبد المطلب فساقوها، فبلغ ذلك عبد المطلب فأتى صاحب الحبشة فدخل إلى آخر الكلام، فردت إليه إبله وانصرف عبد المطلب نحو منزله. هنا موضع الشاهد، فمر بالفيل في منصرفه، فيل، فقال للفيل يا محمود، طبعا اسم الفيل محمود، فحرك الفيل رأسه فقال أتدري لما جاء بك؟ يعني فيل، فيل واحد. المشكلة الثقافة الشعبية الموجودة اليوم أنه عدد كبير من الفيلة، ولذلك جاء هذا الإشكال أنه كيف له فيل واحد. بسيطة جدا، فيل يشحن في سفينة واحدة من الحبشة إلى اليمن ويؤتى به ولا يكلف شيئا، لا في الأكل ولا في الشرب ولا شيء. لذلك كل هذه الإشكالات بمجرد أن نثبت هذه الرواية، رواية عن أهل البيت والمعتضدة بالنصوص التاريخية بل الموافقة للقرآن. القرآن قال أصحاب الفيل فيل واحد، لو كانوا فيلة كان قال أصحاب الفيلة، فهو فيل واحد. عندها تندفع كل هذه الإشكالات. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني، وهو الإشكال التاريخي، عفوا الإشكال العقلاني. نأتي الآن إلى الإشكال الأركيولوجي، وهو علم الآثار. البعض يقول معطيات علم الآثار الموجودة اليوم بين أيدينا تكذب قصة الفيل. يعني عندنا بعض المعطيات الأثرية اللي هي اليوم بين أيدينا إذا حللناها نجد أنها تكذب هذه القصة التاريخية، وفي حال هذا التعارض يقينا سنقدم علم الآثار لأنه أمر مادي محسوس. زين، ماذا يوجد عندنا حول قصة الفيل في علم الآثار؟ عندنا نقش اكتشف في سنة 1952 في منطقة مريغان، منطقة آبار مريغان. هذا النقش هو عمدة ما استدل به على قضية الفيل. أتمنى الإخوة يضعوه على الشاشة بالكامل لكي يقرأ. طبعا على اليسار هذا النقش الموجود على الحجر، على اليمين ترجمة النقش. النقش مكتوب بالخط الحميري، المسند الحميري، بقوة الرحمن ومسيحه الملك، الملك أبرهة زيمان ملك اليمن ويمانات وقبائلهم في الجبال والسواحل، سطر هذا النقش عندما غزا قبيلة معدن في غزوة الربيع في شهر ذو الثابة إبريل، جيد، يعني في هذا الشهر، عندما ثاروا كل قبائل بني عامر، احفظوا هذه الأسماء سنحتاجها، وعين الملك أبي جبر مع قبيلة كندا وقبيلة علي والقائد بشر بن حصن وقبيلة سعد وقبيلة مراد، إلى أن يقول ورجع أبرهة من حلبان بقوة الرحمن في شهر ذو علان في السنة الثانية والستين وستمائة. 662 هذا بالتاريخ بالتقويم الحميري أو التقويم السبئي يوافق بالميلادي تقريبا 553، وعذروني على الخط لأنه الكتابة صعبة بهذا القلم. فإذا النتيجة ماذا؟ قالوا أبرهة ذهب لغزو القبائل العربية وغزا هذه القبائل ورجع منتصرا، فلم يذهب إلى مكة ولم يسعى لهدم الكعبة المشرفة ولا توجد طير أبابيل، بل رجع منتصرا ووثق هذا النصر. والأهم من هذا أن هذه القضية حصلت قبل العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله. فقالوا هذا النقش الموجود اليوم، طبعا إلى اليوم النقش موجود هذا، يكذب قصة الفيل المزعومة لأن أبرهة رجع منتصرا. جيد، الآن عندنا مشكلة أركيولوجية، قضية علم الآثار، كيف نتعامل معها؟ جيد، الآن علم الآثار أعطانا بعض النتائج المهمة التي لا بد أن ننطلق منها ونبني عليها. أول نتيجة، أثبتت وجود شخصية اسمها أبرهة. يعني شخصية أبرهة ليست شخصية أسطورية بل هي شخصية حقيقية موجودة، والدليل على ذلك هذه النقوش، وبالفعل هو ملك من ملوك اليمن. ثانيا، هذا الملك كانت له حروب مع قبائل عربية له غزوات، يعني بالفعل الرجل كان يغزو القبائل العربية. ثلاثة، بنى كنيسة كبيرة في صنعاء. طبعا البعض قد يقول أن النقش لا توجد فيه كنيسة، الجواب نعم، لكن الكنيسة موجودة إلى اليوم وهذه صورتها إلى اليوم في صنعاء، كنيسة القليس أو القليس، أو هي لعله الأصح الجليس لأنها بالفرنسية أو باليونانية جليز الكنيسة. اليوم في صنعاء هذه هي آثارها الموجودة اليوم. فبالنهاية البحث الأركيولوجي ثبت لنا أن أبرا حقيقة وأنه حاكم، وكانت له حملات على القبائل العربية. المشكلة أين؟ المشكلة ليست في الآثار الموجودة في البحث الأركيولوجي الموجود بين أيدينا، المشكلة في توظيف هذا النقش لضرب قصة الفيل. لماذا؟ أول سؤال الذي نطرحه هو ما العلاقة بين هذا النقش وبين غزوة الفيل؟ ما العلاقة؟ لا توجد أي علاقة. الرجل ذهب غزا بعض القبائل العربية ورجع منتصرا، انتهى هذا الأمر. قضية الفيل قضية بعد ذلك التاريخ حصلت وليس نفسها. يعني هذا النقش يثبت لنا وقوع غزوة من أبرهة على بعض القبائل العربية، ولكن لا ينفي وقوع غيرها، ولا يوجد عاقل يقول أن هذا الفعل ينفي غيره، يوجد عاقل يقول بهذا الشيء. فلذلك لا علاقة بين نقش بئر مريغان الأول وبين غزوة الفيل. زمانا هي قبل، مكانا القبائل التي ذكرناها أو منطقة حلبان، الأماكن الموجودة هي في جهة اليمامة نجد اليوم، ولا علاقة لها بمكة. فهو ذهب إلى قبائل أخرى ليست قريش، وإلى أماكن أخرى بعيدة عن مكة. فنحن نتحدث عن غزوة مختلفة تماما عن قضية الفيل وغزوة الفيل. والمشكلة الأساسية عند هؤلاء والسؤال المحرج، ما العلاقة بين قضية بئر مريغان وبين قضية الفيل؟ لا توجد أي علاقة. هذه المشكلة الأساسية، المغالطة الأساسية عند هؤلاء، ربط بين معطى أركيولوجي وبين قضية تاريخية لا يوجد أي ربط بينهم. هذا واحد. ثانيا، عندنا بعض الشواهد التاريخية التي من شأنها أن تثبت وقوع الحادثة أو تجعلها في دائرة الإمكان. مثل ماذا؟ مثل اليوم عندنا بعض النقوش موجودة في نجران، وأتمنى الإخوة يضعون الصورة على الشاشة. هذه النقوش تصور فيلة، يعني دققوا إذا الصورة واضحة عندكم. سأؤشر على بعض النقاط، الأخ المخرج قرب الصورة أكثر للمشاهد. مثلا هذا فيل وعليه راكب، هذا أيضا فيل، هنا أيضا فيل، ويظهر واضحا الراكب هنا. هذه نقوش موجودة اليوم وتتحدث عن فيل عليه راكب في نفس المنطقة التي من المفترض أنه مر عليها ركب أبرهة الحبشي، لأن هناك طريق اسمه طريق البخور ويسمى بطريق الفيل. هذا الطريق هو الذي اليوم أو يقال أنه مر منه. طبعا النقوش قريبة من هذه الأماكن، فعندنا نقوش على الأرض موجودة تتحدث عن فيل يركبه إنسان. لماذا هؤلاء لم يتحدثوا عن هذه النقوش؟ لماذا لم يتحدثوا عن نقش مريغان الثاني الذي يتحدث عن حملة أخرى؟ فتوجد نقوش أخرى وتوجد معطيات أخرى، وهذه المغالطة التي يرتكبها هؤلاء. يسلطون الضوء على بعض المعطيات الأثرية، يعني معطيات أركيولوجية، ويغضون الطرف عن عدة أمور أخرى. نعم، من حقك أن تسأل، هل يوجد نقش اليوم، نقش موجود وصريح يثبت لنا قضية الفيل؟ أنا أقول الجواب هذا أصلا خاطئ وليس من الصحيح أن يطرح. لماذا؟ لأنه ببساطة الملك عادة إذا أراد أن يوثق نصره. الآن على مر التاريخ إذا نظرنا في كل شعوب الأرض الملوك والزعماء إذا أرادوا التوثيق يوثقون انتصاراتهم ويوثقون الذكريات الجيدة، لا يوثقون الهزائم. كيف تنتظر من أبرهة الذي مات في هذه الغزوة أن يكون له نقش يوثق وجوده أو يوثق عفوا هزيمته في مثل هذه القضية؟ نحن لماذا نقول التاريخ يكتبه المنتصرون؟ لهذه النكتة، لأن مثل هؤلاء لا يكتبون هزائمهم بل يكتبون انتصاراتهم ويحرفون فيها. فلذلك لا يوجد أي دليل أركيولوجي من شأنه أن يسقط قضية أبرهة الحبشي، وعليه فالقضية تبقى في إطار الحقيقة التاريخية. النتيجة إذا نريد أن نطبق عليها المنهج التاريخي الذي ذكرناه، تابعوا معنا. أولا عندنا مقتضيات للتصديق موجودة، قلنا القضية مذكورة في القرآن، مذكورة في النصوص العترة الطاهرة، ومذكورة في التاريخ بصورة واسعة جدا. وأتعجب من هؤلاء كيف لم يسلطوا الضوء، يعني يشكلون مثلا على قضية سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام وينسون أن القضية في كتب الأدب موجودة في أشعار الجاهلية. فمقتضيات التصديق موجودة، وكل مقتضيات التصديق موجودة، مقتضيات التصديق في الراوي والرواية والمصادر وكلها موجودة. ثانيا موانع التصديق معدومة، وكل الموانع المذكورة ناقشناها وبينا أنها لا تمنع. الأمر الثالث دوافع الكذب، أيضا دوافع الكذب معدومة، لا يوجد دافع حقيقي للعرب أن يكذبوا ويختلقوا هذه القصة، خصوصا مع أن مقدماتها موجودة وثابتة. فلذلك النتيجة النهائية قضية الفيل هي حقيقة تاريخية. ولماذا أنا أطلت الكلام في قضية الفيل وأصررت على التعرض لها؟ لأنها أخذت كمدخل للضرب في السيرة النبوية، بل للضرب في أصل الدين، لأن القضية كما قلنا مشار إليها في القرآن الكريم. المسألة خطيرة وخطيرة جدا، بل هذه الإشكالات جعلت البعض أصلا نظرته بالكلية تتغير للسورة. يعني سنأتي بمثالين، مثلا أحدهم قال لأن سورة الفيل باطلة، قصة الفيل باطلة، لا بد أن نبحث عن تفسير آخر لسورة الفيل. ما هو التفسير؟ قال فيل في اللغة العربية رجل، فيل الرأي بمعنى ضعيف وسيء الرأي. قال هذا سيء. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ قال عندنا آية تحدثت عن الكيد، وهي قضية كيد قوم لوط بأضياف لوط، بضيوف لوط، ترميهم بحجارة من سجين. قال كلمة سجين موجودة في القرآن، وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود. قال إذن أصحاب الفيل هم قوم لوط، أهل سدوم. لماذا هذا التفسير؟ طبعا هذا يطرح كتفسير علمي معاصر. لماذا؟ لأنه قبل هذه الإشكالات المطروحة وكذب بالرواية التاريخية، مع أن هذا الشخص، طبعا هذا القضية تبناها كبير القرآنيين اليوم، زعيمهم يتبنى هذه القراءة، مع أن هذا توجيه كاسد. لماذا؟ لأن المؤرخين الذين نقلوا قصة الفيل وفسروها بسورة الفيل هم عرب أكثر مني ومنك، ويفهمون اللغة العربية. فاليوم أنت بعد 1400 سنة ستأتي وتفسرها بهذه الصورة؟ فالقضية لا يوجد أي إشكال فيها ولا نحتاج إلى هذه التبريرات. البعض قال أصلا لا علاقة بين سورة الفيل والقضية التاريخية، لا، قصة الفيل حقيقة تاريخية ثابتة والأدلة قائمة على ذلك. الظاهر تأخرنا كثير وأخذنا من وقت الجمهور، فاصل إن شاء الله ونرجع لنأخذ بعض الأسئلة بما يتسع المجال. أول اتصال من الشيخ علي من ذي قار. شيخنا العزيز تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله مولانا الغالي.
الله يحفظكم ويرعاكم. طبعا جزاكم الله خير جزاء المحسنين على هذا البحث القيم، ولله الحمد أجبتم على إشكال أحمد صبحي منصور اللي هو فعلا نعم. زعيم القرآنيين اليوم.
نعم أقصده هو بالضبط بقية. الإشكال الأخير هو إشكاله هو. نعم
أحسنتم. تساؤلين، السؤال الأول شيخنا، ما هو رأيكم بكلام الشيخ محمد عبد عندما يفسر الحجارة من سجيل بأنها مرض الحصبة أو الجدرية الذي أصيب به الجيش وليست عبارة عن معجزة جاءت بها الطيور؟
نعم.
والسؤال الثاني، ما هو رأيكم بمن يصر ويؤكد على أن أبرهة توفي قبل حادثة الفيل؟ جزاكم الله خير جزاء المحسنين.
جميل. بالنسبة للشيخ محمد عبدو المصري، قال ترميهم بحجارة من سجيل، قال المقصود أنه الجدري أو الطاعون. طبعا بين قوسين هذا القول موجود في التاريخ، وحتى بعض روايات أهل البيت عليهم السلام تشير إلى أن موتهم كان بسبب الجدري، لكن الفارق أن محمد عبده فسر الطير الأبابيل بالفيروس. الفيروس هو الطير الأبابيل، هو المقصود فيروس، أنهم حاصروا مكة وأصابهم الطاعون فماتوا قبل الدخول إلى مكة. يعني لا يوجد جانب غيبي في قضية هلاك الجيش، هذا رأي محمد عبده. طبعا هذا ينافيه أو تنافيه الآية الأخيرة، فجعلهم كعصف مأكول. عصف مأكول هذا التعبير لا يتناسب مع مرض الجدري. حتى فأرسل عليهم طيرا أبابيل. طير أبابيل، كلمة طير لا تطلق على الفيروس. فطبعا الشيخ محمد عبده هو كان متأثر بهذه الأجواء، وطبعا هي كلمة أبابيل أيضا تحتاج وقفة طويلة لأنها تشير إلى العذاب. نعم يمكن أن نقول أن الطير الأبابيل أرسلوا أو رموا عليهم حجارة أو حصيات، هذه الحصيات فيها نحو من أنحاء العدوى التي أصابت الجيش، والمرض بحسب الروايات أن جلودهم كانت تتمزق وكانت تتساقط، فهذا الجمع معقول. أما نفي أي جانب، أي عذاب إلهي، تدخل إلهي غيبي في هذه القضية، هذا بعيد وبعيد جدا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني نسيته، أنا عندي نسيان صاير مع الفيل. شنو السؤال الثاني؟ لا نأخذ سؤال الشيخ علي، موجود؟ نعم نعم زين. نعم ذكرت سؤاله، وفاة أبرهة. نعم أبرهة الأشرم، لا يوجد أي نص تاريخي أو نقش يتحدث عن تاريخ وفاته، لكي نكون واضحين، لا في التاريخ ولا في الجانب الأركيولوجي، لا وجود لهذا. نعم هم يقولون أو يستندون إلى مؤرخ سرياني كان قريبا من هذه الأحداث، يعني عاصر أبرهة وتحدث عن حملات أبرهة الكثيرة، ومذكور أبرهة يعني متوسع في ذكره. ولكن لما وصل إلى سنة 555 ميلادي توقف ذكر أبرهة، لم يذكر أبرهة بعد ذلك التاريخ. فجاء من بعده واستنتج أن أبرهة مات ما بين 553 تاريخ النقش و555 عند توقف الحدوث عند توقف الحديث عنه. هذا هو مستندهم لذلك. لو قبلنا أن أبرهة مات في ذلك التاريخ يعني تنزلنا رغم أنه لا يوجد دليل على هذا، بالنهاية كما قلنا أن ولادة النبي صلى الله عليه وآله ارتبطت بعام الفيل، لكن تحديد المدة الزمانية لا يوجد عندنا نص يمكن أن نطمئن إليه، هل هو في عام الفيل أو بعد الفيل بخمسة أو بعشر أو بخمستاشر سنة. الاحتمالات لعلها كثيرة ومتساوية، وإن كان الاحتمال الأشهر اليوم أنه ولد في عام الفيل، في عام الفيل، ولكن كدليل حقيقي لا يوجد. فلا نمنع أنه حصلت قضية الفيل بالتفاصيل الإسلامية المذكورة، والنبي ولد بعدها وأرخ لمولده بتلك الحادثة. يعني مثلا نقول حادثة الفيل حصلت 555 والنبي ولد في 570، عاد هذا لا يضر بشيء، لأنه كما قلنا ولادته في عام الفيل لم يرد فيها نص بقوة النصوص الأخرى. عندنا اتصال من بغداد، نعم تفضلوا. تفضلوا. نعم انقطع الاتصال، لا بأس. اليوم ظاهر الأمر أخذنا وقتا طويلا في التعرض لقصة الفيل وظلمنا الإخوة الجمهور. غدا إذن سنكمل الحديث في نفس القضية، وسيكون تكون حلقة مفتوحة لاستقبال الأسئلة حول قضية الفيل. فلذلك أي شخص عنده سؤال من الليلة يرسله، أو غدا المجال سيكون مفتوح للجميع لأهمية هذه الحادثة وارتباطها بالتاريخ الإسلامي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله، ولا تنسونا من دعائكم.